الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ومبعوث الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد وعلى آله سفراء الله إلى الخلائق أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا التنبيه، وهو أن قاعدة التجاوز والفراغ عند مشهور متأخري هذا العصر، شهرة مقيدة عندهم، يجري في الجزء وجزء الجزء وجزء الجزء الجزء على مجرى كما مر. شككت في آية دخلت في آية أخرى تجري فيها قاعدة التجاوز والفراغ، شككت في كلمة دخلت في كلمة أخرى عندهم تجري قاعدة التجاوز والفراغ، وهلما جرى. لما؟ لأنهم يعممون ويبنون على أن خروج الوضوء، الشك داخل أثناء الوضوء والشك أثناء الغسل والتيمم، خروجه تخصيصا لا أنه العموم غير شامل له، بينما ندعي أن، ولعل هذا مبنى المتقدمين لا أجزم به، لكن هكذا يتراءى من كلامهم، لأن ما فرضوا الشك في جزء الجزء وجزء الجزء الجزء المجرى، عادةً يفرضون في عناوين، يفرضون عادةً في عناوين ذات جعل شرعي لحقيقة شرعية. فالمدعى إذن الذي نريد أن نقرره هكذا، أن العناوين ذات الحقيقة الشرعية كالجزء الأجزاء الرئيسية مو الطبقة الثانية من الجزء، يعني جزء الجزء وجزء الجزء الجزء المجرد، و هي التي مجرى لقاعدة التجاوز والفراغ أو الدخول من شيء إلى الغير، هذا مدعانا. فإذا كلما شككت في شيء، يعني مما اعتبر له الشارع عنوان كحقيقة شرعية كمركب. لذلك دققوا أن هذا الذي ذكرناه أنه التشهد، الركوع، السجود. شوف لاحظ حين السجود، السجود له حقيقة شرعية، السجود له حقيقة شرعية، سواء السجود في الصلاة، السجود في التعقيبات، السجود في سجدة العزائم، السجود في أماكن أخرى، السجود له حقيقة شرعية. نفس الشيء ليه؟ لأنه له عنوان. فالشارع في كل موضع لا حاجة لأن يبين معنى السجود، وليس هذا خاص بالفرائض اليومية أو خاص بالنوافل اليومية، بل بكل فريضة، بكل صلاة نافلة، وفي كل ماذا، وفي كل مورد آخر له لا صلاة ولا فريضة حتى. الله يرحمه، قيل إن المرحوم لكم مثلا سجدة مبتدأ، السجود أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان ساجدا، ذاك الأعلام حتى لو ليست سجدة شكر ولا سجدة عزائم ولا سجدة صلاة، نفس السجود مستحب. بعض الأعلام يقضي ليلته مثل إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه، كان يقضي عبادته أكثر شيء في ماذا؟ ذو السجدة الطويلة، يعني مو يصلي مثلا 1000 ركعة و2000 ركعة و3000 ركعة، شنو؟ ذو السجدة طويل. نفس السجود هو عبادة، عبادة مستقلة بنفسها السجود. غاية الأمر هذه، شوف إذا صارت عبادة يعني جعل حقيقة شرعية، يعني مركب شرعي اعتبره الشارع حقيقة شرعية. غاية الأمر هذه العبادة التي هي عبادة في نفسها لها كيان، أخذها الشارع في الصلاة. لا أن عباديتها وجعلها أتى من باب الصلاة، في باب الصلاة فقط، هي في نفسها الساجدين. تلاحظ لما يصف القرآن الكريم بني هاشم، أي مثلا الساجدين، أو لما يصف بني هاشم، إن هذه الآية خاصة بني هاشم، أذن الذين يقعنوا قتلوا أن الله يصفون أو لا، إلا فيها السائحون الراكعون التائبين، ولو تقرأ تائبون، إنما إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. ألم جرى في بيان برهاني عند الإمام الصادق أن هذه خاصة بني هاشم المصطفين منهم الـ14، أو حمزة وجعفر وعلي الأكبر والأبو الفضل عباس وغيرهم من دار الاصطفاية الثانية. أكو بيان برهاني يذكره الإمام الصادق في كتاب الكافي، رواية في باب الجهاد، رواية 3-4 صفحات مليئة بالمعارف ومذكورة في الوسائل، وعليها يعول أغلب علماء الإمامية في بحث الجهاد. المهم في تلك الآية الشريفة الكريمة، شوف التائبون خطأ في قراءة أهل البيت الأصح، التائبين الراكعين الساجدين وكذا كذا إيه. فهنا لاحظ ذكر القرآن الكريم عبادات هي في نفسها عبادة بغض النظر عن الصلاة، السياحة، الركوع، منقول عن المرحوم الكومباني أيضا الشيخ محمد حسين الأصفهاني أنه بات ليلة كاملة راكعا راكع، نفس هذا نوع من الرياضة النفسانية البدنية الشاقة اللي بيها ترويض وكسر لجموح النفس، الركوع مدة طويلة، بات ليلة راكعا، فهي نفسها عبادة بغض النظر، لأنه عبادية إلى داخل الصلاة، لا ما يا رب، هي بنفسها عبادة. جيد، فهذه العبادات حيث لأنها لها جعل شرعي وحقيقة شرعية أخذ. لذلك نذكر يا أخوان بحث التشهد الذي أخذ في الأذان وفي الإقامة وفي الصلاة وفي التعقيبات وفي سجدة الشكر وفي الزيارات وفي الأدعية وفي الوصايا وفي الأقارير وفي يجوز 15 باب بروايات مستفيدة. التشهد هو في نفس الكيان مستقيل، ومذكور فيه الشهادة الثالثة، لا نستغرب في رواية مستفيضة. خب هذا التشهد المذكور فيه أخذه الشارع جزءا للأذان، كما يقول الإمام علي بن موسى النبوي، جزءا في الإقامة، جزءا في الصلاة، لا أن إذن كيانه منحصرا بباب الصلاة. دي نكتة مر سبق أن ذكرناها مرارا كرارا، هذه النكتة نستفيد منها في المقام، أن في الحقيقة قاعدة التجاوز والفراغ لا تجري في العنوان الذي ليس له كيان مستقل كحقيقة شرعية. الآن ستقول الآية الكريمة الواحدة في السورة أو في الفاتحة جعل من الشارع، وبالتالي لها وضع شرعي من الشارع، لما لا يكون لها كيان إذن؟ صحيح، لكن ليس لها عنوان، عنوان عبادي، وإن كانت عبادة تقرأ آية واحدة هي نفسها ثواب ولما جرب تتدبر فيها، لكن ككيان عنوان لا، ما مذكور، ما مذكور لها، يعني أقصد في باب الصلاة غير باب الصلاة، ولما جرب مثل فضل عنوان السورة، عنوان الفاتحة، عنوان الركوع، عنوان السجود، عنوان لما جرب. فلذا إذا نبني زين، ما الدليل على أنه قاعدة تجاوز الفراغ خاصة بهذا بالعنوان ذا المستقل؟ لماذا لا نتمسك بعموم كلما شككت في شيء، عموم شيء، لماذا لا نتمسك؟ لعدة قرائن. أولها أن الشارع اعتبر هذا الشيء، إنما الشك في شيء لم تجزه، إذا هذا نفسه يعتبر الشارع وحدة معينة ويعتبر أنه لم تجزه، إذا لابد من مراعاته بل لحظة. ومن ثم في الحقيقة خلينا أخرى بعد، ما ورد في الوضوء وفي التيمم وفي الغسل، في الوضوء والغسل ورد تعليل، مو تعليل تعبدي للتخصيص، تعليل على مقتضى القاعدة أنه لماذا لا تجري قاعدة التجاوز والفراغ في أثناء الوضوء أثناء الغسل. تعليل موجود، هو التعليل يعمم ويخصص، ولابد هذا التعليل ليس خاص بالوضوء ولا خاص بالغسل. هذا التعليل ما هو؟ تعليل هكذا ورد في الرواية، سننقلها بالقريب الألفاظ قريبة للرواية، لأنك إن شككت وأنت قاعد على وضوئك لابد لك أن تعتني. إنما الشك نفسه كأنما تبيان تفسير لنفس القاعدة، إنما الشك فيما إذا مضيت عن وضوءك ودخلت في الصلاة. تعبير الشيء واضح في إذن، هذا ليس تعبد كما ادعى متأخري العصر أنه تعبد خاص في خصوص الوضوء أو خصوص الغسل. تعليل يبين ضابطة على مقتضى قاعدة في إطار وقالب وهيكل قاعدة التجاوز الفراغ. وكيف نفسر هذا؟ وهذا التعليل تكرر في الرواية الطويلة لكنها قطعها صاحب الوسائل، تكرر في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم. طبعا إذا تراجعوها في كتاب التهذيب مزين، فبالتالي دي الرواية تعليل هذا كأنما على كلام الأعلام، هذا ليس على مقتضى القاعدة، وإنما هو تخصيص استثناء. إذا كان ليس على مقتضى القاعدة وتعليل واستثناء، لا يأتي الشارع له بتعليل. اللطيف، لا يأتي الشارع له بتعليل أولا، ثم لا يأتي له بتعليل مأخوذ فيه نفس العناوين الأولية لمقتضى القاعدة. فما يمكن لنا أن نفسر إخراج الوضوء والغسل أنه تخصيص استثنائي، لا، هذا التعليل أولا يبين لك أنه هذه على قاعدة. ثم أتى بألفاظ في وجه التعليل، ألفاظ هي نفس ألفاظ القاعدة الأولية، نفس قاعدة التجاوز. إذن هذا يحتم علينا، وهذا هو اللي في الحقيقة سبب لي أن أتنبه لهذا المطلب، يعني لعلي استشعرت أيضا عند مشي القدماء أنه هذا التعليل كيف نفسره؟ إذا فسرناه بهذا التفسير اللي حين ذكرناه يتم أن هذا إذن ليس شذوذ بل على مقتضى القاعدة. أما إذا عللناه أو فسرناه بتفسير الأعلام بأنه استثناء، تخصيص استثنائي، ما ينسجم مع التعليل. التعليل جاي أنت تبين ضابطة، ثم حتى المعلل به هو لسان الضابطة. فهذا إذن يلجئنا إلى أن مراد الشارع من الشيء ليس مطلق الشيء، الشيء الذي له جعل تركيبي كحقيقة شرعية عند الشارع، وهذا غالبا في الأجزاء الرئيسية، لا في أجزاء الأجزاء ولا في أجزاء أجزاء الأجزاء، مو هكذا. هذا على كلٍ وجه ما نذهب إليه في عدم جريان قاعدة التجاوز والفراغ في ماذا؟ نجريها نحن في الأثناء أثناء الصلاة، لا نجريها في أثناء الجزء، يعني جزء الجزء. أعيد، لو شككنا في جزء الجزء وجزء جزء الجزء نجري قاعدة تجاوز الفراغ. متى نجري؟ بعد الخروج من الجزء الكبير الرئيسي ولو في الأثناء. أما إذا شككت في جزء الجزء وجزء الجزء الجزء وشرط الجزء ولما جرى وأنت في نفس الجزء الرئيسي، لا، لازم تراعي، تحتار، تعيد. فليس المدعى عدم جريان قاعدة تجاوز الفراغ في جزء الجزء وشرط الشرط، لا لا لا، المراد عدم جريان القاعدتين، عدم جريان القاعدتين إذا كنت في داخل الجزء الرئيسي لم يصدق عليك أنك تجاوزته. أما إذا تجاوزته ما المانع في ذلك؟ أصلا وعموما الشك دائما يكون في، مو إلا في أصل الجزء الرئيسي، غالبا الشكوك تكون في جزء الجزء وجزء جزء الجزء وغالبا. إذن ما المنع الذي نريد أن نتبنى؟ نريد أن نتبنى المنع أنه إذا كان الشك هو أنت في أثناء الجزء لم تخرج من الجزء الرئيسي إلى جزء رئيسي آخر، شككت في جزء الجزء جزء الجزء الجزء، لابد أن تراعي وتعيد. أما إذا خرجت من الجزء الرئيسي إلى جزء رئيسي آخر وإن كان شكك متعلقه جزء الجزء وشرط الجزء، هذا لا مانع من أن تجري فيه قاعدة تجاوز الفراغ. لما؟ لأن تجاوزت الحمد لله السورة، تجاوزت السورة إلى القنوت، تجاوزت القنوت إلى التكبير، أقول عفوا الركوع ولما جرى. نعم. حينئذ لماذا عمم هم نفس حتى المعاصرين عمموا؟ شوفوا المعاصرين أقلني بعد أخرى. المعاصرون يعني المئة سنة الأخيرة أقصد، عمموا منع جريان قاعدة الفراغ، يعني من قاعدة التجاوز قفزوا أو تعدوا أو وسعوا المنع إلى قاعدة الفراغ، في قاعدة الفراغ في الأثناء. راجعوا كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل، هل تجري قاعدة الفراغ؟ مثلا غسلت اليد اليمنى، أحرزت أن اليد اليمنى غسلتها، لكن شكي أنه أكو بعض المساحات الآن مثلا غير مغسولة. صحيح يا أخو، ما تجي القاعدة من جهة أنه هذا الشك بأدنى التفاتي ينجلي، ما له معنى يجي القاعدة. لا، افترض شككت ان انا في الغسل للوضوء لليد اليمنى، الغسل بالفتح لليد اليمنى، راعيت من الاعلى الاسفل او ما راعيت؟ ربما من الاسفل الاعلى، سوي خايف الكيفيه، صحيح ما قدرت اثبت من هذا. لا زين، هنا شك في الفراغ لو شك في التجاوز، شك في الفراغ، لان اصل وجود غسل اليد ها شنو؟ محرز، صحتها مشكوكة. هنا الأعلام أيضا قالوا قاعدة الفراغ أثناء الوضوء أثناء الغسل أثناء التيمم لا تجري. منين؟ تعديا تعميما من منع قاعدة التجاوز إلى القاعدة. هذا التعميم بأي شاهد؟ بأي مدعاة؟ قالوا نفهم من ذلك أن الشارع جعل احتياط شرعي داخل الوضوء، في كل شك داخل الوضوء وأنت في أثناء الوضوء، يفهم من عند هذا. وفي الغسل هكذا، وفي التيمم هكذا. هذا طبعا هم دعوا التعميم، إذا تتذكرون الدعوة والتعميم من الوضوء إلى الغسل، اللي بناءهم أنه ما موجود نص في الغسل، كل حال النص نفسه كما مر بنا موجود مقطع، جيد. هذا التعميم من متأخري هذا العصر نستظهر منه قرينة. نستظهر منه قرينة ماذا؟ قرينة أنه أولا وحدة القاعدة، قاعدة وليس قاعدة، قاعدة واحدة ارتكازا هكذا عند العالم. قرينة ثانية أنه إذا ما خصه، إذا ليس استثناء تخصيص استثنائي، كأنما شوي شوي جعلوه مثل إطار على مقتضى القاعدة في الطهارات الثلاث، وأن المدار قالوا لأن المدار ليس على، شوفوا العبارات اللي ذكروها هذه هي التي أيضا نبهتنا إلى المطلب، قالوا لأن المدار في منع قاعة التجاوز في الوضوء ليس على وضوئية الوضوء، وإنما المدار على الطهارة التي هي مسبب عن الوضوء. أنت في الأثناء بعد ما حصلت الطهارة، فالشاعر يريد أن تحتاط قبل، إذا شككت في السبب المسبب للطهارة اللي هي مسبب الطهارة. لحظة، إذا نشوف الوضوء، الغسل، التيمم، ارتكاز الأعلام التفتوا منه أنه عنوان واحد وهو الطهور. لا صلاة إلا بطهور، ما راح حول الأسباب الجزء جزء الجزء وجزء الجزء الجزء، جماعتهم ارتكاز واحد الجزء الرئيسي، لا صلاة إلا بطهور. أي نعم، فما يقول يمنع عن أن تجري قاعدة تجاوز؟ لا، النصوص أعظكم النص الخاص ورد في الوضوء بالمنع، وبين شككت في اليمنى واليسرى الوجه وكذا كذا، يمنع مو يثبت، يمنع قاعدة تجاوز. هذه الرواية مقطعة في التهذيب تراجعها، موجود فيها بعد ذلك فقرة الغسل المنع عن جريان قاسم والتيمم والمجرى الأعلام، بس ما أجلهم لا أقول كلهم لم يتنبهوا لوجود الرواية التتمة. فالتقريب اللي ذكروه من هذا المقطع اللي وقفوا عليه وغفلوا عن المقاطع الأخرى، التقريب اللي ذكروه ما هو؟ التقريب اللي ذكروه أن عنوان الجزء الأصلي هو الطهور مو الوضوء ولا الغسل ولا التيمم. الجزء الأصلي هو شيء مسببي، لا صلاة إلا بطهور. جيد، أنا أقول هذا الاستظهار لذلك وحدوه بغض النظر مع أنهم ما وقفوا على بقية النص، لكن استظهارا عمموا نفسه. أقول هذا الاستظهار مبني على ارتكاز. الارتكاز ما هو؟ الارتكاز أنه العنوان الرئيسي الجزء هو المدار وليس جزء الجزء. جيد، لا فتوى، ليس فتوى، نعم فتوى جزما فتوى بها ما يجري، أو احتاطوا بعضهم بس بعض كثير منهم فتوى. المقصود حتى على احتياط سقوترا عبط وعد كل مكان احتياط احتياط، شنو منشأ، شنو أكون منشأ علمي لو هيك شيء حلوسة، يعني لا بد منشأ علمي، هل منشأ علمي وايد يعني نقوله ارتكاز. ذكروا هالتعبير هم والله هذا تمام الكلام في هذه الجهة، يبقى لها أكثر تدبر من الأخوان يشوفونها. الجهة الأخرى، الجهة الأخرى الهوي إلى السجود، هل هو دخول في الغير أو لا؟ في قبال الأخذ في القيام شك في الركوع وهو يهوي للسجود، شك في الركوع وهو يهوي للسجود، شك في السجود وهو قد أخذ في القيام، هل هذا دخول في الغير وتجري في قاعدة تجاوز أو لا؟ طبعا هذا المبحث إذا دققتون قبل أن ندخل في تفصيله، هذا المبحث البحث الكلي فيه وهو أن الغير يصدق على المقدمات بين الأجزاء أو لا، مر بنا بحثه وتنقيحه، ومر بنا أنه الأصح أن الغير لا يصدق على المقدمات بين الأجزاء، لأن الشرع نفسه ينص على جزء بعد جزء، هذا هو الدخول في الغير للمقدمات، خلافا السيد اليزدي وجماعة. وقد يتذكر الأخوان أن الأكوان المتخللة، ها أكوان شنو المتخللة، الأكوان المتخللة ليست أجزاء، لكنها ماذا؟ لكنها يعبر عنها كون صلاتي. تذكرون هذا البحث، كون صلاتي، جيد. فالأكوان المتخللة ليست غير، يحقق موضوع ماذا؟ قاعدة تجاوز الفراغ، ليست غير، جيد. إذا أخو إذا هذه المطالب تنقحت، لماذا نبحث في الهوي إلى السجود؟ إذا الهوي للسجود كونه متخلل فليس بغير، وإذا الأخذ في القيام كونه متخلل، الأخذ في القيام جزء القيام لا، جزء السجود لا، الأخذ يعني عملية البدء القيام من حالة الجلوس للسجود إلى أن ينتصب قائما، هذا يعبر عنه الأخذ في القيام. إذا كان هو من الكون المتخلل فليس جزء، لماذا نشك أنه يصدق على الغير أو لا؟ خلاص نقح المسألة. جيد، نص ورد مصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله في أبواب الركوع، في أبواب الركوع الباب 13، الحديث 6، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أهوى إلى السجود، هوي أهوى، فلم يدري أركع أم لم يركع، قال قد ركع، يعني أجرى الإمام صلى الله عليه قاعد تجاوز، بينما في روايات أخرى في عكس دي المسألة شك في السجود بعدما قام، هذه في أبواب الركوع أيضا الباب 13، الشك في السجود قيده عليه السلام بعد، إن شك في السجود بعدما قام، شوف إذا تقول كلمة بصيحة تنتبه للاستظهار أكثر، إن شك في الركوع بعدما قام، شك في السجود بعدما قام، ما قال حين يقوم، قيده إن شك في السجود بعدما قام، يعني ماذا؟ يعني لابد يتم القيام، وإذا شككت في السجود هي هنا تجري قاعدة تجاوز، أما إذا شككت في السجود حين تقوم شوي 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 شوي، هاي الحالة الأخذ في القيام يسموها، هذه لا ما تجي فيها قاعدة تجاوز، على القاعدة ما تجي فيها. إذن هاي روايات موجودة في نفس الباب، باب 13 باب الركوع، من جهة السجود الأخذ في الركوع في القيام نصت الروايات من تجري قاعد تجاوز، لكن في السجود نصت لا بالعكس، إذا شك في الركوع وهو يهوى للسجود. نعم، لا أنا من أهوى ومن أهوى أنا، أكو شعر يجي مع العالم المعنويات. إيه ما قال سجد، لو قال سجد بعدما سجد، لو قال بعدما قام مثل بعد ما قيل، أم أهوى. إيه في الهوى والأهوى ويهوي وهوي وهاوي. اي هواوي اكون جهازا هواوي. المهم فهذا اذا يهوي، ففي بعض الاعلام قالوا ماذا؟ قالوا بان هذا تخصيص، المقدمات لا يجي ليست مصداق الغير الا في السجود تخصيص، لكن الصحيح لا، هذا ليس تخصيص، نلتزم به مفاد الروايه لكن ليس من باب التخصيص. لماذا؟ لانه هذه نكتة مهمة لطيفة يا أبا إسماعيل التفت إليها، ذكرها الميزنائيني، وهو أن الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود هل هو جزء السجود وجزء الركوع أو لا؟ هذه نكتة مهمة طبعا تفيد في مباحث كثيرة. تاتا نقول الركوع اسم مصدر والسجود اسم مصدر، وتاتا نقول الركوع والسجود مصدر واسم مصدر. هذا حكي النائين، يعني حكي النائين لنا ايام زمان يدرسون النحو مفصلا والاشتقاق مفصلا وعلم البلاغه مفصلا، الاخر ما يدرسون بذاك العمر. اسم مصدر يعني شنو؟ أي النتيجة يعني الهيئة، صارت هيئة. أما المصدر شنو فيه؟ حدث. إذا حدث يعني الهوي إلى السجود جزء السجود. وشواهد ذكرها الميزناني وتبنيناها وقبلناها وربما بعد زدنا عليها، أن الركوع ليس اسم مصدر فقط، الركوع مصدر ها واسم ركع يركعوا. اي المهم شواهد في محلها، الركوع مصدر واسم مصدر، السجود مصدر واسم مصدر. فاذا صار الهوي الى الركوع الى السجود جزء السجود، انت عندما تصل الى الهوي الى الركوع انت في السجود، عفوا الهوي الى السجود انت في السجود، دخلت السجود. طبعا هذا لابد نلتفت إليه، ليس الهوي من بدء الهوي وأنت قائم هو جزء السجود، لا، الهوي المقارب للسجدة ذلك هو السجود. أما وأنت واقف تهوي شيئا في شيء، هذا من المقدمات. إذا قاربت السجود ده الهوي من السجود، كذلك الهوي من الركوع، الهوي عفوا للركوع من القيام. أول ما تبدأ تهوي ليس ركوع، إذا قاربت هذا الهوي من الركوع. هذا التفصيل ساحن من الذي نخوض فيه، هذا بحث مضى في بحث الركوع بحث السجود. هنا الرواية رجل أهوى إلى السجود، ما قال سجد ها، أهوى فعل ماضي، صح فعل ماضي بس ما قال سجد، الهوي إلى السجود فعل ماضي، أما نفس السجود مو فعل ماضي، فتحقق منه الهوي الملاصق للسجود. طبعا هذا من السجود فقد دخل في الغير. إذن دي الرواية ليست استثناء، دي رواية أو قاعدة، دخل في الجوز. تفصيل دي المباحث مهمة في الخلل. الحين لما لا تشكلون هذا الإشكال؟ تقدرون تجاوبونه أو لا؟ خليه أنتم تجاوبوا. إذا بنينا على أن الهوي للسجود من السجود، فهل زيادة هويين، هوي واحد هوي ثاني، يعتبر سجدتين أو ماذا تقولون؟ أي بلا شك ما يعتبر سجود ولا يعتبر ركن، حتى لو اثنين حتى لو أربعة، شو القصة؟ فشلون جزء السجود وليس سجود؟ تقدرون تحلوه أو لا؟